أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين يا علي بن أبي طالب، وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما اكتنزت من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا احتزت من أرضها شبرا، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت على جوانب المزلق. أما لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بعد 63 سنة من البذل والعطاء والجهاد والتضحية، وبعد أن سطر حياة لا مثيل لها في تاريخ البشر في مختلف الميادين والمجالات، بعد كل ذلك علي يفارق الدنيا هذه الليلة. هذه الليلة هي ليلة شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. علي حينما يفارق الدنيا لا يخسر هو شيئا بمفارقته للدنيا، بالعكس إنه يربح، وإنه ينال الفوز الذي بذل وسخر دنياه من أجله. ولذلك قال عليه السلام حينما سقط في محرابه: فزت ورب الكعبة. الليلة بالنسبة لعلي تعتبر ليلة تهيؤ للانتقال إلى عالم السعادة الأبدية، ليستريح قلبه من المعاناة، ليستريح قلبه من الآلام، ولكي يرى هناك جزاء عمله وجهاده وعبادته وفضله وكدحه في ذات الله. ولكنها الخسارة للبشرية، البشرية خسرت الليلة، ليلة خسارة عظمى على البشرية جمعاء. اليتم في هذه الليلة لا يختص بأبناء علي الصلبيين، وإنما كل البشر من دعاة الخير ومن محب الخير والفضيلة يجب أن يشعروا هذه الليلة باليتم لفراق علي بن أبي طالب. هو أب لكل الأمة، ولقد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا وأنت يا علي أبوى هذه الأمة. فجميعنا هذه الليلة في عزاء أبينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. نسأل الله أن يعظم لنا ولكم الأجر في مصيبة أمير المؤمنين. وأهم شيء يجب أن نتحدث حوله في مثل هذه الليلة، أن نتحدث في علاقتنا وارتباطنا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هو أبونا، أبو هذه الأمة، وأنتم تعلمون أن العلاقة بين الأولاد والآباء إما أن تكون علاقة بر وإما أن تكون علاقة عقوق. فتعالوا ندرس علاقتنا بأبينا علي، هل نحن نبر أبانا أم لا سمح الله نعق أبانا؟ ما هي علاقتنا بأمير المؤمنين؟ خاصة وأننا نحن والحمد لله نفتخر بأننا منسوبون إلى علي بن أبي طالب، نفتخر بأننا شيعة لعلي بن أبي طالب، وإن شاء الله نكون كذلك. ونحن نفتخر ونعتز لأن الأحاديث الصحيحة الواردة في كتب جميع المسلمين تنقل لنا البشائر عن رسول الله لعلي ولشيعته، كما ينقل الحاكم حسكان النيسابوري في شواهد التنزيل، قال لما نزل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، التفت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه حاضرون وأشار إلى علي، قال: أنت وشيعتك يا علي. وفي مورد آخر بسند آخر: هم علي وشيعته. كلمة شيعة ليست جديدة، الرسول صلى الله عليه وآله استخدمها لأتباع علي بن أبي طالب: أنت وشيعتك هم الفائزون يوم القيامة. وفي حديث آخر: يا علي، شيعتك على منابر من نور حولي في الجنة، مبيضة وجوههم حولي في الجنة. طيب، إذا نحن نعتز ونفتخر بأننا ننتسب إلى علي بن أبي طالب. السماعة مو طبيعية الليلة زينة. ننتسب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، ولكن ما هي حقيقة هذا الانتساب؟ ما هو المطلوب منا كشيعة لعلي بن أبي طالب؟ وكيف نكون شيعة حقيقيين لعلي بن أبي طالب؟ هذا هو موضوع بحثنا وحديثنا هذه الليلة. هل يكفي منا مجرد الإعجاب بشخصية علي بن أبي طالب والحب لعلي بن أبي طالب؟ جماعة يقولوا عن يمين المجلس هذا الطريق الجانبي هذا مخصص للنساء، فالرجال يسلكوا الطريق الآخر، هذا المكان خاص بالنساء جزاكم الله خير. ما هي حقيقة ارتباطنا وعلاقتنا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ هل يكفي مجرد الحب النفسي والإعجاب القلبي بعلي بن أبي طالب؟ أننا نحبه بقلوبنا، معجبون بشخصيته، هل الحب والإعجاب كاف حتى نكون شيعة لعلي تنطبق علينا هذه الأحاديث والروايات؟ في الواقع يبدو أن الحب والإعجاب لا يكفي لوحده. لماذا؟ لأن شخصية علي تفرض نفسها على قلب ونفس كل من يطلع عليها. ماكو أحد يطلع على شخصية علي وما يعجب بعلي، ماكو أحد يطلع على حياة علي وما يحب علي. علي شخصيته تفرض نفسها على القلوب، تفرض حبها على النفوس. لا أحد يستطيع أن يتنكر لشخصية علي بن أبي طالب، حتى أعداء علي، حتى الذين حاربوا علي وقاتلوا علي، هم يكنون في أعماق نفوسهم الإعجاب والإحترام والإكبار لشخصية علي بن أبي طالب. محفن ابن أبي محفن يأتي إلى معاوية ابن أبي سفيان، يقول له: من أين جئت؟ يريد أن يتملق إلى معاوية، يقول: جئتك من عند أبخل الناس وأعيا الناس، يعني علي بن أبي طالب. وإذا بمعاوية يجيبه غاضبا: ألعلي تقول هذا؟ ويحك، أما قولك إنه أبخل الناس، والله لو كان لعلي بيتان، بيت من تبر وبيت من تبن، لأنفق تبره قبل تبنه. وأما قولك من أعيا الناس، والله ما سن الفصاحة لقريش إلا علي بن أبي طالب. حتى من قاتل علي يعترف بالفضل لعلي. لا أحد يطلع على شخصية علي إلا ويمتلك نفسه الإعجاب والإكبار لتلك الشخصية. الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل في كتابه الأبطال حينما يأتي على ذكر علي بن أبي طالب يقول: وأما علي بن أبي طالب فلا يسعنا إلا أن نحبه ونتعشقه، لأنه كان فتى كبير النفس جليل القدر، يمتلئ قلبه حبا ورحمة، ووجدانه حماسة وخيرا. حتى غير المسلمين كذلك، هذا مو مسلم، هذا بريطاني انجليزي، جورج جرداق، مسيحي، يكتب كتاب 5 مجلدات ويضع عليه عنوان: علي صوت العدالة الإنسانية. علي صوت العدالة الإنسانية. جبران، خليل جبران، يتحدث عن علي بن أبي طالب، يقول: مات علي شهيد عظمته، مات والصلاة بين شفتيه، مات وفي قلبه الشوق إلى ربه، ولم يعرف العرب قدره ومقامه، شأنه شأن الأنبياء والباصرين الذين يأتون إلى بلد ليس ببلدهم، وإلى قوم ليس بقومهم، وفي زمن ليس بزمنهم، ولكن لله حكمة هو أعلم بها. بولس السلامة أيضا شاعر مسيحي، سوي ملحمة كاملة، ملحمة عيد الغدير، يقول فيها: هو فخر الإسلام لا فخر شعب يدعيه ويصطفيه وليا، لا تقل شيعة علي، إن في كل منصف شيعيا، جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا، أنا من يعشق البطولة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. التمسيحي.
صلِّ وسلم على محمد
عبد الله بن عباس العالم المعروف حبر الأمة سئل عن علمه قال والله علم علي من علم محمد وعلم محمد من علم الله والله ما علمي وعلم أصحاب محمد بالنسبة إلى علم علي إلا كقطرة في سبعة أبحر والله لقد أخذ بيدي علي بن أبي طالب ذات ليلة وخرج بي عند البقيع قال لي يا عبد الله اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدأ يفسر لي نقطة الباء في بسم الله واستمر يتحدث ويلقي من علومه ومعارفه حتى طلع علينا الفجر ولم يخلص من تفسير نقطة الباء في بسم الله. ابن سيناء هذا العالم الجليل المعروف المتوفى سنة 429 يقول وأما محل علي في العلوم فلا يحلق إليه أحد من البشر، ما حد يقدر يوصل إلى محل من البشر أبدا. ماذا ما عسى أن يقول الإنسان في علي من يطلع ولو على صفحة واحدة من صفحات حياة علي بن أبي طالب فلا يمتلئ إعجابا ولا يمتلئ إكبارا بعلي بن أبي طالب. إذن مجرد الإعجاب وحده ما يكفي، أعداؤه معجبون به، غير المسلمين معجبون به يحبونه، فمجرد الإعجاب مجرد المحبة القلبية هذه لا تكفي في العلاقة مع علي بن أبي طالب. إذن ما هو المطلوب منا؟ هل التفاعل العاطفي وحده يكفي؟ أننا نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم، هذا مطلوب. شيعتنا منا يفرحون لفرحنا يحزنون لحزننا، لكن يكفي مجرد الفرح والحزن؟ كلا، هذه علامة، هذه صفة ظاهرية. الفرح لأهل البيت لفرح أهل البيت، والحزن لحزن أهل البيت ليس هو الغاية وإنما هو وسيلة، أو لنقل ليس هو كل الغاية وإنما يجب أن يقترن معه شيء آخر يركز عليه أهل البيت أنفسهم، وإلا مجرد التعاطي العاطفي مع أهل البيت هذا لا يكفي لتوثيق العلاقة ولتوثيق الرابطة ولكي يصدق على الإنسان أنه شيعي حقيقي لعلي بن أبي طالب ولأهل البيت. وهذا ما يقوله أهل البيت أنفسهم، إحنا نواليهم، إحنا إن شاء الله شيعتهم، تعال نشوف هم ما يريدون من عندنا. أهل البيت ما قصروا تجاهنا، أعطونا كل حياتهم، أعطونا كل وجودهم، فماذا يطلبون منا؟ شي يريدوا من عندنا أهل البيت؟ تعالوا نقرأ أحاديثهم، رواياتهم، حتى نشوف ماذا يريدون منا، وكيف شكل العلاقة المطلوبة بيننا وبينهم. استمعوا هذه الأحاديث التالية. جاء رجل إلى الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه، قال يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم. هذا الكلام اللي احنا كنا نقوله، أنا من شيعتكم. فبماذا أجابه الإمام الحسن؟ قال له يا هذا، إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت، وإن لم تكن كذلك فلا تزد في ذنوبك ذنبا بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها. هذا التشيع، كلمة أنا شيعي لأهل البيت، أنا متشيع لعلي بن أبي طالب. بعض الناس يعتبروا أن هذا الانتساب وهذه الكلمة تعطيهم مجال، تعطيهم تخفيضات، تعطيهم مجال أكثر. لا، إذا راجعنا روايات أهل البيت نشوف هالانتساب يحمل صاحب مسؤولية أكثر وأكبر، يحملك مسؤولية أكثر. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إنكم تنسبون إلينا، تنسبوا إلى أهل البيت، شيعة أهل البيت، إنكم تنسبون إلينا فكونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. أنت تتحمل مسؤولية، لذلك على الإنسان أن يراعي هذا المقام اللي هو فيه، هذا العنوان الموضوع عليه أن يراعيه. وإذا كان الإنسان من أجل اتباعه لأهل البيت، من أجل وجود هالعنوان لنقل، يعاني في حياته بعض المشاكل والصعوبات، فعليه أن يعمل لكي يكون هذا الانطباق حقيقي حتى يعيش في الآخرة من دون صعوبات. أما في الدنيا تعاني صعوبات لأنك عليك عنوان شيعي لأهل البيت، في الآخرة هم لا سمح الله تعيش صعوبات. وطبعا الأئمة يؤكدون لنا أن الإنسان إذا لم يكن ملتزما بأوامرهم وزواجرهم يجد صعوبات يوم القيامة. ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام إن من شيعتنا لمن يمكث في النار 70 خريفا لا يدرى من سني الدنيا أم من سني الآخرة. يعني مجرد أنه أنت عليك عنوان التشيع وانتهينا خلاص تمشي تروح؟ لا، صح إذا مسارك مسار سليم، برنامجك العام برنامج صحيح، حصل منك خطأ، حصلت معصية اتفاقا في حياتك، هذه تمشي تمر ببركة أهل البيت عليهم السلام. أما الإنسان اللي يكون برنامجه، اللي يكون مساره، اللي يكون خط غير ملتزم، مجرد انطباق العنوان، يوم القيامة الحكي مو على الهوية، يشوفوا هويتك ايش مكتوب فيها يمشوك، لا، يوم القيامة الحكي على العمل. الإمام زين العابدين علي بن الحسين، كلكم والحمد لله تلامذة لمجالس أهل البيت، منابر أهل البيت، طاووس الفقيه يقول لسيدي لماذا هذه العبادة، هذا البكاء، هذا التضرع، هذا الخوف من الله، جدك رسول الله، جدك أمير المؤمنين، أبوك الحسين، بماذا؟ أجابه زين العابدين: دع عنك حديث جدي وأبي، خلق الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشية، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشية. هذا الإمام المعصوم اللي احنا نتولاه، يشوف المقياس طاعة الله وليس مجرد العنوان. إذن على الإنسان أن يعرف أن هالعنوان اللي أنت تحمله وتتحمل من أجله المصاعب والمشاق في هذه الدنيا، عليك ألا يبقى مجرد عنوان، وإنما يجب أن يتحول إلى حقيقة في حياتك، إلى برنامج في سلوكك، وإلا تدفع ضريبة مضاعفة في الدنيا والآخرة. اسمعوا هذا الحديث الرائع الجميل، الإمام الصادق يتحدث إلى المفضل ابن عمر، يقول له: يا مفضل، الحسن من كل أحد حسن، ومنك أحسن لمكانك منا، والقبيح من كل أحد قبيح، ومنك أقبح لمكانك منا. يعني أنت لا تقول أنا شيعي إذا سويت معصية يسامح معي يوم القيامة، المعصية اللي تحصل اتفاقا صح، أما المعصية اللي مع سبق إصرار، المعصية اللي تكون برنامج وخط لك في الحياة، هذا ما في تسامح، بالعكس الحساب معك أشد من الحساب مع غيرك. لمكانك منا، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. حديث آخر، جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه يقول: خدمت الإمام الباقر 18 سنة، 18 سنة كنت أخدم الإمام الباقر، ثم لما انتهيت لسبب او لاخر يريد يسافر او ما اشبه، جئت لاودعه: يا ابن رسول الله افدني. التفت الي: يا جابر، ابعد 18 سنة الان تقول لي افيدك؟ قلت: يا ابن رسول الله، انكم بحر لا ينزف ولا يبلغ قعره، افدني. فالتفت الي قال يا جابر أبلغ شيعتي عني السلام، استلموا هالسلام من الإمام الباقر، أبلغ شيعتي عني السلام وقل لهم إنه ليس بيننا وبين الله قرابة إلا بالعمل الصالح، من أطاع الله وأحبنا فهو ولينا، ومن عصى الله لم ينفعه حبنا. هذا كلام الإمام. أنا أرسم لنفسي صورة للشيعي وللتشيع، وأنا أطبقها على نفس الأئمة، هم اللي يرسموا لنا صورة الشيعي، الأئمة هم اللي يحددوا المواصفات. ومن عصى الله لم ينفعه حبنا، مجرد التفاعل العاطفي مع أهل البيت ما يكفي، وإنما لابد من اتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. احنا والحمد لله بتوفيق الله اخترنا ائمتنا عليا وآل بيته، ذولا ائمتنا، ونسأل الله ان يثبتنا على ولايتهم. هذه هداية من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لكن تعالوا نكن بمستوى مدرسة علي واهل بيته. الان خريج اي مدرسة من المدارس، تلميذ اي عظيم من العظماء، ليش تكون الى موقعية كبيرة لما يقولوا هذا خريج الجامعة الفلانية، المدرسة الفلانية، تصير الى موقعية لعلم الناس ان هذه الجامعة مستوى الدراسة فيها قوي متفوق، فاللي يتخرج منها يعني هو متفوق، ولذلك تكون الى موقعية. انت خريج مدرسة علي بن ابي طالب، تخريج مدرسة اهل البيت، فلازم يكون معدلك الدراسي في سلوكك، في برنامج حياتك، في اعمالك، في التزاماتك يتناسب مع المدرسة اللي انت متخرج منها ان شاء الله. ومثل هذه المناسبات لازم تكون مدعاة لنا لمراجعة انفسنا، حتى نشوف مدى التطابق بين حياتنا، بين سلوكنا، بين برامجنا، بين اهتماماتنا، وبين سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ما هو المطلوب منا؟ ماذا يريد أهل البيت من شيعتهم؟ أشياء كثيرة، لكن نتحدث عن بعض النقاط، بعض الأمور. أولا الالتزام الديني. أهل البيت لا أحد كان يدانيهم في طاعتهم لله، في عبادتهم لله، في خضوعهم لله، كانوا يعتزون بعبوديتهم لله. أولم يقل علي بن أبي طالب وهو يناجي رب: إلهي كفاني عزا أن أكون لك عبدا، وكفاني فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. عبودية أهل البيت لله، طاعة أهل البيت لله، تجنب أهل البيت لمعاصي الله سبحانه وتعالى. تعال شوف حالة الورع عند أهل البيت، حالة التقوى عند أهل البيت، حالة المواظبة على الأمور الدينية عند أهل البيت. اللي يسير في طريق أهل البيت، اللي ينتسب لأهل البيت، لازم يتصف بهذه الصفة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: والله، والله، قسم، قسم يحلف الإمام، والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. المقياس تقوى الله، المقياس طاعة الله. الموالي لأهل البيت، المحب لأهل البيت، السائر في خطى أهل البيت، لازم يكون أكثر التزام بتقوى الله، أكثر مواظبة على عبادة الله. اسمع، أفضل شيء نستفيد من هذا الوقت أن نسمع كلام الأئمة أنفسهم، أفضل من كلامنا، وأفضل من كلام المخلوقين، ودون كلام رب العالمين. أفضل شيء نستثمر في هذه المجالس أن نسمع كلام الأئمة نفسه. الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه آخر لحظة من لحظات حياته جمع أولاده وأهل بيته قال لهم هذه العبارة: أبلغوا شيعتنا رسالة من الإمام إلكم في ذلك الوقت الحساس والخطير، أبلغوا شيعتنا لا ينال شفاعتنا مستخف بصلاته. هذا متوهم اللي يعتبر نفسه عنده كارت عبور على الصراط، خلاص ما دام العنوان عنوان شيعي خلاص بعد يطوف ماكو حساب ولا عقاب، هذا متوهم هذا مشتبه. أبلغوا شيعتنا، الإمام يقول لك إذا أنت متوهم صحح أفكارك، أبلغوا شيعتنا لا ينال شفاعتنا مستخف بصلاته، ما ينال شفاعة أهل البيت إذا استخف بصلاته. بعد اسمع حديث آخر عن الإمام الباقر يقول: من كان في مصر ليس من شيعتنا، من كان في مصر وفيه آلاف، مصر يعني بلد، وفيه آلاف الناس ولم يكن أورعهم في دينه، وفي نص آخر وكان فيهم من هو أورع منه. يعني أتباع أهل البيت لازم الالتزام الديني يتجلى في حياتهم بأجلى صوره ومظاهره. الحمد لله احنا نفتخر بأنه في منطقتنا قياسا الى المناطق الاخرى من باب التنافس على الخير، مو من باب التباهي، مو من باب الغرور، مو من باب التعريض بأحد، وانما تنافس على الخير. خلي المناطق المجتمعات تتنافس على الخير. يبدو ان نسبة الجرائم، نسبة الأعمال السيئة التي تستوجب العقوبات عند الجهات الرسمية لا تزال أخفض منها عن المناطق الأخرى، وهذا ببركة أهل البيت، هذا ببركة هالمجالس، ببركة هالمنابر، ببركة الالتفاف حول هذه المناسبات. لكن أيضا هناك بوادر سللت الى مجتمعنا بعض المظاهر السيئة السلبية، بدأت تفد الى مجتمعنا، تتسلل الى مجتمعنا بعض الانحرافات. طبعا بالنسبة للانسان المسلم، بالنسبة للانسان العاقل، ينبغي ان يكون حذر من هذه الانحرافات. وبالنسبة لمن يسير في خط اهل البيت ويستظل براية اهل البيت يجب ان يكون اكثر حذرا. نحن لا نرضى ولا يرضى أهل البيت أن بعض الأبناء المنسوبين إليهم يبتلى بمرض المخدرات والعياذ بالله. مع الأسف هذا المجتمع الطيب، هذا المجتمع المحافظ، هذا المجتمع اللي عليه عنوان أهل البيت وراية أهل البيت، يتألم الإنسان حينما يسمع عن أن هذا الميكروب، هذا المرض، هذا الخطر بدأ يمد سيقانه البغيض إلى مجتمعنا. إحنا لازم نخجل من أهل البيت أن تصير مثل هالحالات في مجتمعنا. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. طبعا ممكن واحد يقول أنه كل مجتمع ممكن تكون فيها أعمال سيئة وسلبية، لكن هل ميكروبات، هل أمراض، هل أخطار ينبغي معالجتها باكرا قبل ان تستفحل، قبل ان تزيد، قبل ان تنتشر. وهذا المرض، مرض المخدرات والعياذ بالله، مرض خطير. اذا دخل في المجتمع انتشاره يكون سريع، انتشاره يكون سريع. هذا يقضي على مستقبل ابنائنا الذين يبتلون به، ويقضي على مستقبل المجتمع. وصرنا نسمع عن بعض الضحايا، في فلان بلدة واحد صار ضحية للمخدرات، في فلان قرية مشكلة صارت بسبب المخدرات. هذا لازم المجتمع كله يهب صفا واحدا لمقاومة هذا المرض، هذا الخطر. احنا مسؤولين عن هذا الامر. وهكذا سائر الجرائم، سائر المفاسد، سائر الموبقات، لازم تكون عندنا حساسية كبيرة تجاه الذنوب والمعاصي إذا كنا ننتمي لعلي بن أبي طالب ولأهل البيت. لأن أهل البيت لا يقبلون منا هذا. المظاهر العاطفية التي نبديها تجاه أهل البيت إذا لم يتنزه سلوكنا عن المفاسد بشكل عام، أهل البيت ما تعجبهم هذه المظاهر. لعلكم سمعتم قصة ذلك الولي الذي ينقل العلماء قصته في كتبهم، ذهب إلى زيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في الليل، رآه أحد الأولياء الصالحين وهو إنسان متدين بس وقع منه هذا الخطأ. يوم ثاني استدعاه فلان، شو مسوي أنت في الإمام الرضا؟ ما سويت شيء، زرت الإمام الرضا. قال لا لازم نسوي شيء، لازم تخبرني ماذا صنعت أنت مع الإمام الرضا. قال أخبرني أنت أولا. قال رأيتك البارحة وكأنك دخلت على الإمام الرضا والإمام جالس في وسط ضريحه وكان عندك خنجر، فجئت من أمام الرضا وطعنته بخنجرك، ثم عن يمين الإمام وطعنته بخنجرك، عن شماله وطعنته بخنجرك، خلف ظهره وطعنته بخنجرك، فماذا صنعت؟ فبكى وتأثر، قال نعم لقد سولتني نفسي، خدعني الشيطان، شفت امرأة ولاحقتها بنظراتي، طالعت امرأة بنظرات غير سليمة غير صحيحة. اذا واحد ينظر نظرة غير صحيحة الى امرأة، الامام الرضا يعتبره كأنه خنجر موجه الى قلبه. انت ايش فايدة تيجي ماتم اهل البيت، عزي على اهل البيت، تبكي على اهل البيت، لا سمح الله من طريق ثاني توجه خنجر الى قلب اهل البيت؟ هذا لا يصح ان يجمعه انسان في حياته. لذلك لازم تكون عندنا حساسية تجاه الذنوب، تجاه المعاصي. نحن نريد ان يكون مجتمعنا انظف مجتمع، انزه مجتمع، اصفى مجتمع، حتى يكون هالعنوان منطبق علينا، شيعة اهل البيت. هذا اولا. وثانيا التكافل الاجتماعي. اهل البيت يأمرون شيعتهم بان تمتلئ قلوبهم بالعطف والحنان على الضعفاء، على المحتاجين، على الفقراء، على الايتام، على المساكين. التكافل الاجتماعي، رعاية مناطق الضعف في المجتمع، هذه مسألة أساسية يعتبرها أهل البيت عليهم السلام. يقول أحد أصحاب الإمام الباقر: قلت له يا ابن رسول الله إن عندنا شيعة كثيرين، شيعة كثيرين عندنا. قال: هل يتعطف أغنياؤهم على فقرائهم؟ هل يتواضع كبارهم لصغارهم؟ هل يواسي بعضهم بعضا؟ قلت لا يا ابن رسول الله. قال والله ما هؤلاء بشيعة لنا. اذا ماكو تكافل اجتماعي، اذا ماكو عطف وحنين وحب وشفقة على المناطق الضعيفة على الضعفاء في المجتمع، هذا مو تشيع حقيقي يعتبره اهل البيت. لذلك حالة التكافل الاجتماعي يجب ان نحفظها في مجتمعنا. وهذا كله راح نذكر شواهد من حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وأخيرا أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه الدين، تجاه المجتمع، تجاه الوطن، لازم نتحمل مسؤوليتنا. أمير المؤمنين عليه السلام له كلمة يحملنا فيها المسؤولية عن كل شيء. في نهج البلاغة من أوائل خطب علي بعد أن تولى الخلافة، قال: أيها الناس، واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها. لازم نتحمل مسؤوليتنا، لازم نكون إحنا الأخلص للدين، إحنا الأخلص للوطن، إحنا الأخلص للمجتمع عبر منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. تعالوا نقرأ سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كيف كان علي؟ ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. تعالوا نستضيء بنور علم علي بن أبي طالب. كيف عبادته لله؟ كيف ورعه؟ يقول أحد أصحابه وأشهد: لقد رأيته في أحد مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء السقيم ويقول: إليك عني يا دنيا أبي تعرضتي أم إلي تشوقتي؟ هيهات هيهات لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، فعيشك قصير وخطرك كبير. ثم نادى بصوت من أعماق قلبه: آه آه، من قلة الزاد، علي علي علي، يقول هذا الحكي، أنا وإنت شنو لازم نقول؟ آه آه من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر، ولا زال يبكي حتى سقط مغشيا عليه صلوات الله وسلامه عليه. شوف التضرع، شوف المناجات، وانت تقرأ دعاء كميل، دعاء كميل هذا دعاء علي بن أبي طالب: إلهي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتي، هذا كلام عليها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثه قصير بقاؤه، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. فكيف بي يا سيدي وإلهي وأنا عبدك الضعيف؟ هذا علي علي يتكلمها، وأنا عبدك الضعيف الحقير الفقير المسكين المستكين. هذا تضرع علي لله، هذه عبادة علي لله. قال أحد أصحابه: رافقت عليا طوال النهار فرأيته يتنقل من عمل إلى عمل وينصرف من جهد إلى جهد، حتى آب إلى منزله ليلا وقد أخذ منه التعب ما أخذ، يقول: أنا اضطجعت على فراشي ما هي إلا لحظات، وإذا بي أرى عليا قد قام من على فراشه، صار يتوكى على الجدار من ضعفه وإرهاقه. يا أبا الحسن ليش قايم؟ أنت تعبان متعب متعب طوال النهار، كادح أمل تحرك. قال لي: ما أصنع يا هذا؟ اسمع اسمع الكلمة الرائعة: إن نمت النهار ضيعت رعيتي، وإن نمت الليل ضيعت نفسي. الله، ما هذه الكلمة العظيمة؟ إن نمت النهار ضيعت رعيتي، علي مسؤولية الرعية الناس، وإن نمت الليل ضيعت نفسي. هذه عبادة علي، هذا ورع علي، هذا تقوى علي، هذا تهجد علي. بعد تعال شوف تعطفه، عطفه حنانه على الفقراء، على المساكين، على اليتامى، على المحتاجين، حتى نقتدي بعلي بن أبي طالب. ننقل بعض اللقطات، بعض المشاهد، لأن الوقت لا يسع. يقول أبو رافع خازن بيت المال: كنت أسير مع علي بن أبي طالب في أحد شوارع الكوفة، فمررنا على رجل نصراني شيخ كبير في السن جالس في الطريق يستعطي الناس. التفت علي غاضبا قال: ما هذا؟ الإمام علي يغضب أن يشوف واحد يستجد الناس، المفروض المجتمع ما يكون فيها الحالة، ما يكون فيه أحد فقير محتاج. ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. هذا مظهر نابي، مظهر لا يتناسب مع المجتمع المسلم. كيف واحد قاعد يسأل الناس يستجدي؟ ما هذا؟ أبو رافع ما فهم صيغة السؤال، فكر الإمام علي يقول: من هذا؟ قلت: يا أمير المؤمنين، هذا مسيحي نصراني. قال له الإمام: ما هذا؟ ما سألتك من هذا؟ نصراني ولا مسلم؟ ما سألتك من هذا؟ ما هذا؟ ثم قال: استخدمتموه حتى فني شبابه، فلما شاخ وكبر تركتموه يستجدي الناس في الشارع، يا أبا رافع عيل له عطاء من بيت المال. اسمحوا لي هنا فقط بين قوسين حول فلما شاخ وكبر. أنا لاحظت ظاهرة الآن في مجتمعنا، لاحظت ظاهرة هي غربة يعيشها آباؤنا وتعيشها أمهاتنا. الآباء والأمهات أصبحوا يعيشوا غربة في حياتهم. ليش؟ مع تطور الحياة والالتزامات اللي على الإنسان وتطور وسائل الحياة، صار من الطبيعي، يعني صار معروف عندنا في المجتمع، الولد باعتبار صارت عنده زوجة وصار عنده أولاد، ويمكن زوجته وأولاده مزاجهم ما ينسجم مع مزاج أبوه ومع مزاج أمه، فيروح يسوي له فيلا بيت ويعيش على راحته وحريته، الوسائل متوفرة عنده في البيت، والأب الشايب والأم العجوز المسكينة تحصل غالبا في بيت وحدهم عايشين. ليش؟ هذان الأبوان الوالدان عاشوا وصرفوا كل حياتهم، كل وجودهم من أجلك أيها الولد، ربوك وقت صغرك وقت حاجتك وقت عنائك وقت مشاكلك، وتحملوا الآن آخر حياتهم هالشكل مفلوتين في بيت وحدهم. شنو يعني مزاج المرأة ما يتناسب؟ لازم تعرف المرأة إذا قبلت أو ضغطت على زوجها أن يترك أبوه وأمه وحدهم، باكر أولادها زوجاتهم يضغطوا عليهم يخلوها هي أيضا وحدها. أما جاء في الحديث الشريف: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ليش آباءنا صايرين يعيشوا غربة؟ وهذا الأب المسكين والأم المسكينة بعد ما عادت الآن مناطقنا مثل السابق. سابقا كانوا الناس يعيشوا في مناطق قريبة من بعضها البعض، الأب على كبر سنه يطلع يتمشى، يتوكى على عكاز، يروح بيت هذا، يروح الحسيلية، يروح المسجد. الآن تباعدت البيوت، صارت مناطق جديدة، ما يقدر الأب يمشي يروح هالمسافة الطويلة، سيارهم في كثير من الأحيان ما عنده تحديدة، مفلوت مسكين في البيت مفلوت، خلاص بعد تقاعد انتهى دوره، استهلك دوره. هذه ظاهرة سلبية، لازم نهتم في الموضوع. ترى البركة والخير في وجود هؤلاء الآباء والأمهات، آبانا هم سبب الخير والبركة علينا. وكل واحد خلي يقعد ويا أبوه يسمع منه شلون كان يكدح ويتعب، اللي في الغوص، اللي في الزراعة، في النخيل، اللي كان يروح مشي إلى الظهران يشتغل في بداية الشركة. سألوا أباكم كيف عانوا في البداية، الآن بعد هالكدح وبعد هالمعاناة وبعد هالمشاق خلاص انتهى، ما لنا شغل فيه. وفي بعض الأحيان يحصل بعض الأحيان، الحمد لله الظاهرة مو كثيرة، بعد ما إلى خلق يخدم أبوه يخدم أمه، يدور عن دار عجزة، يدور مستشفى، يدور شيء يفلتهم هناك ويستريح وينتظر التليفون متى يجيه، مات أبوك ماتت أمك، يستريح بعد. هذا خطأ، هذا يسلب الإنسان البركة، يسلب الإنسان الخير. بر الوالدين يطيل العمر، يوسع الرزق، يدفع عن الإنسان الشر، يدفع عن الإنسان المكاره. فعلينا أن نهتم بآبائنا وأمهاتنا. ذاك الرجل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سوء خلق أمه، هذا شاهد على الناس اللي يقول أبويا مزاج حار وما ينعاش وياه، عجيب الحين صار مزاج حار. يوم انت طفل صغير، يوم انت محتاج الى ذاك الوقت مو مزاج حار، الان صار مزاج حار. ذاك يشكو عند رسول الله سوء خلق امه، الرسول يقول له: اما كانت سيئة الخلق حينما حملتك بين الجنبين وارضعتك من الثديين وفدتك بالوالدين؟ ذاك الوقت ما كانت سيئة خلق، الآن يوم كبرت كما قالت تلك المرأة وذلك الشيخ: أضحى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيء بي يبغي مني الأدباء؟ الحين تبغى تصير أنت معلم لأبيك وأمي؟ أمير المؤمنين عليه السلام ينزعج يشوف نصراني شيخ كبير في السن مهمل في الشارع، ينزعج يتألم ويقول استخدمتموه فلما فني شبابه وكبر وشاخ تركتموه يستجدي الناس، ما يقبل علي بن أبي طالب. ويطلع في الليل يتفقد أمور الرعية، أمور الفقراء المساكين المحتاجين، يمر على بيت امرأة يسمع صياح أطفال داخل البيت، يطرق الباب، أمت الله ما لي أسمع صياح أطفال في البيت، قالت ذولا أيتام جياع ما عندي طعام إلهم، ليش أبوهم قتل في صفين مع علي لكن علي ما داير بال عليهم. يتألم علي بن أبي طالب، يدخل الدار ثم يستأذن ويشوف عندها قدر على النار، ما هذا القدر؟ قالت ما يغلي حتى أسليهم إلى أن يناموا، شو أسوي لهم ما عندي طعام لهم. يطلع علي يروح البيت يجيب طعام، يدخل على المرأة، أمت الله هل أنت تطبخين الطعام وأنا أسكت الأطفال، أو أنا أطبخ الطعام وأنت تسكت الأطفال؟ قالت أطفالي أنا أعرف وأعلم بهم، أنت أطبخ الطعام. علي بن أبي طالب بنفسه يعد الطعام لأولئك الأيتام، وقابل لفح نار الطبخ يقول يا علي ذق ذق حتى يقيك الله حر نار جهنم. ومعروف عن علي بن أبي طالب أنه أبو اليتامى، قال بعضهم كان علي بن أبي طالب يطعم اليتامى العسل، تمنيت أن أكون يتيم حتى يطعمني علي بن أبي طالب. حساس الإمام علي تجاه الأيتام تجاه الفقراء، وينسب إليه قوله ما إن تأوهت من شيء رزيت به كما تأوهت للأيتام في الصغر. جزى الله المؤمنين خير، الآن ثل من المؤمنين عندهم مشروع كافل اليتيم في أكثر من منطقة، عندنا هذا المشروع، هذا مشروع خير، هذا مشروع يسر قلب علي بن أبي طالب. على المؤمنين أن يتجاوبوا مع مثل هذه المشاريع، كفالة اليتامى، رعاية اليتامى. كان يدور قال أحد رأيت علي بن أبي طالب وقت الظهيرة شمس حارة وهو يتصبب عرقا وقد آب إلى حائط يتفيا ظلاله، يا أبا الحسن ما الذي أخرجك في مثل هذا الوقت؟ قال خرج لعلي أرى مظلوما أعينه أو ملهوفا أغيثه. بيقعد في بيته، لا يطلع يطلع يتفقد أمور الناس، يتفقد أمور الرعية. هكذا كان علي بن أبي طالب، وإلى آخر لحظة من لحظاته كان يوصي أبناءه الله الله في الأيتام، فلا تغبوا أفواههم ألا لا يضيعوا بحضرتكم. يا علي ترى كنا يتامى هذه الليلة، ترى كل المسلمين أيتامى، كل المؤمنين يتامى علي بن أبي طالب. يكفي حديث لأنه مهما أراد الإنسان يتحدث المجال واسع أمامه. تعالوا ندخل على علي وهو على فراش الموت، الليلة آخر ليلة في حياة علي بن أبي طالب. يقول محمد بن الحنفي بتنا ليلة 21 من شهر رمضان وقد سرى السم إلى جميع جسد أمير المؤمنين، إلى جميع أجزاء جسده، حتى لقد نظرنا إلى قدميه وقد احمرتا من شدة السم. جئنا له بالطعام، جئنا له بالشراب، فأبى أن يأكل وليشرب، كان مشغولا بذكر الله. قال احملوا الطعام والشراب إلى أسيركم، ودوا إلى أبي الملجم، ودوا إلى الأسير. الله أكبر. يقول محمد بن الحنفي ثم استدعى أبناءه بأسمائهم واحدا واحدا، الليلة الوداع علي ودع أولاده واحدا واحدا، وكل واحد اجى يا علي واخذ حقه من وداع علي. يقول فاقبلت اختنا العقيل زينب والكبت على ابيها امير المؤمنين. ترى زينب عزيزة عند علي، محبوبة عند علي، الها مكانتها في قلب علي. اظل الله اجرك يا زينب في هذه الليلة. ضمها علي إلى صدره، بلي زينب في أمان الله في دعة الله، أبتاه عندي مسألة في صدري في نفسي أردت أن أسألك عنها ولا أريد أن أفارقك قبل أن أسألك عنها. سليلي بلية. قالت أبا حدثت لي أم أيمان واختلقت بعبرتها ما قدرت تكمل. مرة ثانية أبا حدثت لي أم أيمان واختلقت بعبرتها. المرة الثالثة بني الحديث كما حدثتك أم أيمن زينب كأني بك وبنساء أهلك في هذه البلدة سبايا على ظهور البطايا وعلياه ومصيبتاه فصبرا صبرا تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فصبرا صبرا. بكت زينب بكاء شديدا صاحت وعلياه وبتا. ثم التفت الإمام يودع أبناءه ويوصيهم توجه بوصيته إلى الحسنين قال أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زويا عنكما وقولا بالحق وعملا للأجر. تعالوا نسمع وصية علي بن أبي طالب. أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذاتي بينكم فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ألا لا يضيعوا بحضرتكم والله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم. ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم والله الله في القرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله وعليكم بالتواصل والتباذل وإياكم والتدابر والتقاطع لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم قال لا ألفينكم يا بني عبد المطلب تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي. فانظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. ثم مالت رقبة الإمام تصايح أولاده وابتاه عظم الله أجوركم وعرق جبينه وسكن أنينه صار لسانه يلهج بذكر الله وهو يقول عليكم السلام رسل ربي لمثل هذا فليعمل العاملون. أدار عينيه في أولاده في أمانه الله، مد يديه ورجليه، غمض عينيه ولسانه يلهج بذكر الله. عظم الله أجوركم وفاضت روحه. صاح أولاده وابتا، ضجت الكوفة بأهلها ينادون وعليا، أين المنادي وسيده؟ كأني ابن عقيل زينب في مثل هذه الليلة، وباكر يا اخوتي هالمدارس، هالمدارس غلقوها وخلوا ثياب العيد ابد ابد لا تلبسوا، وعلى يا مسود على المنازل، المنازل نشروها، ولا ريد احد من هالبلد يدخل علي، والله لقب العيد كله كله واسط البرور، امشي وناشد وين داخل الباب، داخل الباب مقبور، واقعد على أيها المؤمنون. قبل أن تتفرقوا، في حاجات كثيرة للفقراء والمحتاجين، وفي إخوان لكم مؤمنون أيضا في العراق يعانون من الحاجة من العلماء ومن أبناء العلماء في النجف الأشراق، أرادوا جماعة أن تساعدوهم في مثل هذه الليلة على حب أمير المؤمنين، لكن لأنه وقت القراءة ما في مجال داخل المجلس، قلنا خارج المجلس على الباب. جزاكم الله خير، تعاونوا معهم، ثوابكم على الله سبحانه وتعالى. اللهم أجرنا في مصيبة إمامنا، اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، اللهم اجعلنا من السائرين على طريق أمير المؤمنين والآخذين بتعاليمه وتوجيهاته، اللهم احشرنا يوم القيامة في زمرته، اللهم أسقنا من حوض الكوثر بيده شربة هنية. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.